أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما ذكرنا الوجوه الثلاثة لتقريب الاستدلال بآية النفر، يتعرض المصنف لبيان الإشكالات المذكورة على الاستدلال. الإشكال الأول، وهو مرتبط بالوجه الأول من الوجوه الثلاثة، وبالخصوص بالمقدمة الثانية من المقدمتين، وهي إذا ثبتت محبوبية التحذر ثبت الوجوب الشرعي بسببين. السبب الأول شرعي وهو الإجماع، السبب الثاني عقلي وهو الملازمة. فيناقش المصنف في هذه المقدمة الثانية عليكم السلام بأنه لا نسلم بالوجوب الشرعي للتحذر، فهو محبوب إلا أنه ليس واجبا شرعا. وكلا السببين المستدل بهما لإثبات الوجوب الشرعي غير تام. أما السبب الأول وهو الإجماع وعدم القول بالفاصل، فلأن الإجماع النافع لإثبات الحجية هو القول بعدم الفاصل وليس عدم القول بالفاصل، بمعنى أنه لا بد أن يثبت قول الأعلام بعدم الفاصل، وأنه إذا كان الحذر محبوبا كان واجبا شرعا. لكن هذا غير ثابت، فأقصى ما لدينا عدم القول بالفصل، يعني لا يوجد قائل بأن الحذر محبوب وليس بواجب. ولعل هناك قائل لا نعلم به مثلا. إذن فالمناط في حجية الإجماع على القول بعدم الفاصل لا عدم القول بالفاصل. هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع محتمل المدركية، فلعل هناك مدرك للأعلام من خلاله قالوا بأن التحذر واجب، فنحن والمدرك فلعل الوجه في قولهم بالوجوب لنفس الآية المباركة لعلهم يحذرون، فاستظهروا من الآية وجوب الحذر لا للملازمة بين المحبوبية والوجوب الشرعي. هذا ما يرتبط بالسبب الأول وهو الشرعي. وأما بالنسبة للسبب الثاني وهو السبب العقلي والتلازم بين محبوبية الحذر ووجوب شرعا، لأن الحذر لا يكون إلا عند وجود عقوبة، فيلاحظ عليه بأن الحذر يحسن وإن لم تكن هناك عقوبة، فالحذر محبوب وحسن إذا كان لأجل حفظ المصلحة وعدم تفويتها، أو إذا كان لأجل دفع المفسدة وعدم الوقوع فيها، ولو لم تكن هناك عقوبة أصلا فالحذر حسن لحفظ المصالح ودرء المفاسد. ولذلك تجد النصوص التي تدل على حسن ورجحان الاحتياط مع أنه لا يوجد تكليف في الواقع ولا توجد عقوبة، بل الجاري البراءة عند الشك في التكليف، ومع ذلك فالحذار حسن لحفظ الملاكات. إذن فلا ملازمة بين محبوبية الحذار ووجوبه شرعا، فمحبوبية الحذر أعم من الوجوب الشرعي، فهي لازم أعم، فقد يكون الحذر محبوبا لأجل الوجوب الشرعي على فرض وجود عقوبة، وقد يكون الحذر محبوبا ليس للوجوب الشرعي بل لأجل وجود ملاكات واقعية يحسن حفظها. فتحصل إذن أن الوجه الأول المستدل به لإثبات حجية خبر الواحد بالآية وهو التلازم بين المحبوبية للحذر والوجوب الشرعي غير تام، فلا ملازمة لا شرعا ولا عقلا. هذا يا مولاي الإشكال الأول، واضح إذا نطبق. ويشكل الوجه الأول الإشكال على المقدمة الثانية، الملازمة بين محبوبية الحذر والوجوب الشرعي، وذكرنا سببين لهذه الملازمة. الآن يناقش في السبب الثاني وهو العقلي، مع أن المفروض يقدم المناقشة في السبب الأول الإجماع، لكنه عكس لف ونشر مشوش حتى تتشوش المطالب. خب، ويشكل الوجه الأول بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن، لكنه ليس واجبا شرعا وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف، ما دامت الحجة غير واصلة ليس بواجب، بل الجاري قبح العقاب بلا بيان، لكن مع ذلك يحسن الحذر والاحتياط. أخوك دينك فاحتق لدينك. خب، الآن السبب الأول وهو الإجماع، ولم يثبت ها هنا عدم الفاصل، دير بالك غايته عدم القول بالفاصل، والذي ينفعنا القول بعدم الفاصل. سبحان الله، الصفحة المقابلة اللي هي 342 المصنف استدل بعدم القول بالفصل، لما جينا هنا قال ولم يثبت هنا عدم الفصل، غاية عدم القول بالفصل. لاحظ هناك الصفحة المقابلة قدامك، أو لعدم القول بالفصل، استدل بعدم القول بالفصل. أحسن، لذلك قال فتأمل جيدا، لا تشكل علي غدا بالصفحة المقابلة. فإذا الحجية ليس لعدم القول بالفصل، إنما الحجية للقول بعدم الفصل. الإشكال الثاني، وهذا الإشكال مرتبط بالوجه الثاني والثالث، وبالخصوص في المقدمة الأخيرة لهذين الوجهين، وهي وجوب الحذر شرعا. فيناقش المصنف بأنه لا تنحصر فائدة وجوب الإنذار بوجوب الحذر، فيمكن أن يكون الإنذار واجبا ولا يجب الحذر، ومع ذلك توجد فائدة ولا تلزم اللغوية من وجوب الإنذار مع عدم وجوب الحذر. والفائدة هي وجوب الحذر إذا أفاد العلم وليس مطلقا. إذن فيجب الإنذار أفاد العلم أم لا، لكن وجوب الحذر لا يثبت إلا إذا كان الإنذار مفيدا للعلم، فلا تلزم اللغوية من وجوب الإنذار، لأن بعض الإنذار الواجب سيوجب حصول العلم فيجب العمل به. وبناء على هذا الإشكال فلا تصلح الآية لإثبات حجية خبر الواحد مطلقا ولو لم يفد العلم، بل تدل على حجية خبر الواحد إذا أفاد العلم، وهذا واضح لا يحتاج لإثبات، لأن العلم حجة بذاته. إن قلت بأن الآية المباركة مطلقة فدلت على وجوب الحذر مطلقا، أفاد العلم أم لم يفد، لعلهم يحذرون مطلقا، إذن فيجب الحذر ولو لم يفد الإنذار العلم، فتدل بالتالي الآية على حجية خبر الواحد. قلت أولا
بأن الآية ليست بصدد البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقها، بل هي بصدد البيان من جهة وجوب الإنذار ووجوب النفر، فيجب النفر للتفقه في الدين ويجب الإنذار على كل حال، أفاد العلم أم لا. وأما بالنسبة لوجوب الحذار فليست الآية بصدده حتى يتمسك بالإطلاق من هذه الجهة. بل هي بصدد مجرد الإشارة إلى أن الغاية من النفرة والإنذار الحذر. أما حدود هذا الحذر الواجب هل مشروط بالعلم أو مطلقا فليست بصدد بيانه. إذن فالآية بصدد بيان وجوب النفر وكذلك الإنذار لا بأس، وليست بصدد بيان وجوب الغائية وهي الحذر وحدود هذه الغاية. ثانيا، إن هناك قرينة في الآية المباركة على أن وجوب الحذار خاص بفرض حصول العلم، وبالتالي فمع هذه القرينة المتصلة لا ينعقد الإطلاق من أصله. وهذه القرينة هي قوله ليتفقهوا في الدين. إذن فوجوب النفر من أجل التفقه في الدين ومعرفة معالمه، وبالتالي فلا يجب الحذار على المنذر إلا إذا صدق على ما أنذر به أنه من الدين ومعالمه. وأما مع الشك أن هذا المنذر به هل هو من الدين أو لا، إذ لعل المنذر قد أخطأ فتصوره من الدين وهو ليس من الدين، فلا تدل الآية على وجوب الحذر فيه، بل يكون التمسك بها والحال هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن فيجب الحذر عند إحراز كون المنذر به من الدين، وأما مع الشك فلا يصدق أنه من الدين حتى يجب الحذر فيه. ومن المعلوم أن إحراز كون المنذر به من الدين لا يكون بخبر الواحد، إنما بأخبار متعددة، فإذا أخبر 5 أو 6 أو 7 بهذا الحكم علمنا أنه من الدين فوجب حينئذ الحذر، لكن ليس بسبب الإخبار بل بسبب العلم. واضح إن شاء الله تعالى أو غير واضح؟
إذن إذا غير واضح في دقيقة حتى ندخل في الإشكال الثالث.
فتحصل إذن وتلخص أن هذا الإشكال يقرر عدم دلالة الآية على وجوب الحذر، فعمدة الاستدلال بالآية مبني على أنها تدل على وجوب الحذر، وهذا غير تام، لأن الفائدة لا تنحصر بوجوب الحذر، بل هناك فائدة أخرى من الإنذار وهي وجوب الحذر إذا أفاد العلم وليس مطلقا. إن قلت بأن الآية مطلقة قلت أولا النار لا نسلم بالإطلاق لعدم كونها في مقام البيان من جهة وجوب الحذر، بل هي في مقام البيان من جهة وجوب النفر. ثانيا لو سلمنا أنها في مقام البيان أيضا من جهة وجوب الحذر فهناك قرينة متصلة تمنع من انعقاد الإطلاق، وهذه القرينة هي قوله ليتفقهوا في الدين. إذن فلا بد أن يحرز أن ما أخبر به المنذر هو من الدين، وهذا ما يحرز إلا مع العلم وليس بخبر الواحد. هذا هو الإشكال الثاني. جزاك الله خير. إذن طبق مولاي. والوجه الثاني والثالث، ها يعني ويشكل على الوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر. لا، الإنذار واجب لكن الحذر ليس واجبا مطلقا، بل إذا أوجب العلم. بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر تعبدا ولو لم يوجب العلم، إن قلت بأن الآية مطلقة لعلهم يحذرون، وما قيدت الحذر بالعلم، لعلهم يحذرون إذا علموا، ما قالت هكذا. قلت الإطلاق غير ثابت مولاي، يعني وجوب الحذر ليس واجبا مطلقا ولو لم يحصل العلم، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه يعني الحذر على الإطلاق ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر فقط، فلولا نفر لا لبيان غايتية التحذر. كيف؟
مصدر صناعي
ماكو مشكلة، مصدر صناعي ما أدري مولانا خوف مولاي الجليل. ولعل وجوبه يعني وجوب الحذر لعل مولاي، لعل وجوب الحذر كان مشروطا بما إذا أفاد العلم، لأن الآية مو في صدد البيان من هذه الجهة، الآية مهملة إهمال، مو بصدد البيان. فإذا كانت الآية مهملة من هذه الجهة فلعل وجوبه يعني وجوب الحذر كان مشروطا بما إذا أفاد العلم، ولو لم نقل بكونه يعني التحذر مشروطا به، الحذر حسن على كل حال، الحذر حسن ولو لم يفد العلم الخبر، لكن وجوب الحذر مشروط بالعلم. فرق بين وجوب الحذر وبين أصل الحذر، وجوب الحذر يكون إذا أفاد العلم، أما أصل الحذر مو مشروط بالعلم، هو أمر حسن على كل حال. خب ثانيا، هذا ثانيا الآن، فإن النفر إنما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. نظرة كريمة يا رسول الله. إيه نعم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. تقول بعض الأخبار أصلا النبي دائما يشوف العالم كله 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 عنده كله. الآن هذا المجلس عنده واصل. يتقول عشلو تتعقل غلو مولاي بيتك جالس قلب على هالقنوات وتشوف اللي بأمريكا والانتخابات وين وصلت والاحتجاجات أين استقرت والعالم كله. إذن الرسول ينظر إلينا نظرة كريمة مولاي أنت مصدر الرحمة. خب وتعلم معالم الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين كي ينذروا أو كي ينذروا يعني ينذر النافرون النافرون ينذروا بها المتخلفين يعني الذين نفروا لتعلم الأحكام الشرعية ينذروا المتخلفين الذين لم ينفروا. هذا بناء على أي سبب من السببين اللذين ذكرناهما في تفسير الآية بالأمس؟ على السبب الثاني، لأن هناك من نفر لتعلم الدين وهناك من تخلف، فالذي نفر إلى المدينة ينذر المتخلف، فالآية لا ربط لها بالجهاد بناء على هذا السبب. أو ينذر بها النافرين يعني المتخلفين ينذر النافرين، هذا بناء على السبب الأول الذي بيناه، لأن الآية بصدد إثبات وجوب النفرة للجهاد في سبيل الله. والبعض يبقى مع النبي لتعلم الأحكام الشرعية، إذن فالمتخلفون مع النبي يعني الذين لم يذهبوا للجهاد هم الذين ينذروا النافرين للجهاد، إذا رجعوا من الجهاد ينذروهم. واضح؟ لذلك قبل البدء بينا سببي النزول، هذا موطنهما. لا تقول استهلكنا الوقت في بيان أسباب النزول من دون ربط بالمطلب، لا، هذا وجه الربط. فالتفت على الوجهين في تفسير الآية لكي يحذروا إذا أنذروا بها. وقضيته ها إنما هو وجوب الحذر متى؟ عند إحراز أن الإنذار بها يعني بمعالم الدين، فلا بد أن نحرز أن هذا من معالم الدين حتى نحذر. وأما مع الشك فيكون من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية كما لا يخفى. الإشكال الثالث وهذا الإشكال عام على جميع الوجوه الثلاثة وقد أشار له الشيخ الأعظم في فرائد الأصول. وحاصل هذا الإشكال أن الآية أجنبية عن إثبات حجية خبر الواحد، بل هي بصدد إثبات حجية فتوى الفقيه. والسر في ذلك هو أن في الآية كلمة واحدة، شوف لا دقق سيد فضل دقق، أن في الآية كلمة واحدة هي التي تحتم أن يكون المراد بها إثبات حجية الفتوى لا الخبر. وهذه الكلمة قوله ولينذروا ولينذروا، فإن الإنذار لا يصدق إلا مع التخويف والوعيد على العقوبة. ومن المعلوم يا شيخ علي عقيل بأن التخويف والوعيد على العقوبة من شؤون الفقيه المجتهد أو الوعاظ وليس من شؤون المخبر، حيث إن الفقيه حينما يفتي بفتوى يقول مثلا: أيها المقلد، يحرم عليك شرب الخمر وإلا وقعت في جهنم وساءت مصيرا. وأما المخبر فليس من شأنه أن يخوف أو يتوعد بالعقاب، بل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله شاربها وبائعها وحاملها وساقيها، وإلى آخر. إذن فلا تدل الآية على حجية خبر الواحد لعدم صدق الإنذار في إخبار خبر الواحد، بل الإنذار لا يصدق إلا على فتوى الفقيه المجتهد، لأنه هو الذي ينذر. أما هذا مجرد أخبار، وليس من شأنه أن يتوعد. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه لا شك ولا ريب عندنا بأن حال الرواة في عصر الناس كحال الفقهاء والمفتين، وبما أن للمفتين والفقهاء أضراب زرارة الإنذار والتخويف والوعيد، فكذلك أيضا للرواة والمخبرين، لأن حال الرواة كحال الفقهاء في زمان الناس. فكما أن الفقيه يتوعد، فالراوي أيضا من شأنه أن توعد على الترك للتكليف. فإذا ثبت أن للراوي ما للفقيه من الإنذار والوعيد على الترك، كان خبر الراوي حجة، إذ يصدق على خبره الإنذار عند توعده وتخويفه. وإذا كان خبر الراوي حجتان عند الإنذار، كان حجة عند غير الإنذار. فإذا كان حجة مع الوعيد، كان حجة مع عدم الوعيد، بلا فرق بين الأمرين، وذلك لعدم القول بالفصل. فكل من قال بحجية خبر الواحد عند الإنذار قال بحجيته مع عدم الإنذار، وكل من قال بعدم حجية خبر الواحد عند عدم الإنذار قال بعدم حجيته مع الإنذار، ولا يوجد مفصل قائل بالحجية مع الإنذار وعدمها مع عدم الإنذار. ففهم. فتحصل إذا مما تلوناه يا مولانا الجليل أن المصنفة أشكل بإشكالات ثلاثة على دلالة الآية على حجية خبر الواحد، ودفع الأول وسلم بالثاني ودفع الثالث.
حتى مع فهم
يعني لعله قصد بفهم أنه لا يقبل، أنه يقبل بالإشكال ولا يرتضي الجواب، لعل أمره بالفهم، لا بس لأجل الشيخ يعني، لعل أمره بالفهم إشارة إلى الفارق بين المفتي والمخبر، فالمفتي هو الذي من شأنه أن ينذر، أما المخبر فليس من شأنه أن ينذر، ولو كان في عصر الناس هذه دعوة. ولعل كما قيل أمره بالفهم إشارة إلى أن المخبر دائما وأبدا يكون إخباره متضمنا للإنذار، إما بالدلالة المطابقية كأن يصرح بالنار وإلى آخر، أو بالدلالة الالتزامية. إذن فأصل الإشكال فاسد، لأن الإنذار يتحقق من المخبر كما يتحقق من المفتي. كيف؟ أصل الإشكال
يعني مو نعم الإشكال، يعني هو يفصل بين المخبر وبين المفتي.
يعني أنتوا الآن تقولون أصل الإشكال الثالث إن الإنذار، هذا التفصيل بين المفتي والمخبر،
يعني بيقول بأنه المخبر
خوش
زين لا ينذر،
صح
فقط المفتي،
صح
المفتي بأنه،
فلا تشمل الآية المخبر، هذا الإشكال. وأنتم تقولون
يعني بإمكان بأنه المخبر هو يكون منذر
ولو بالدلالة المطابقية أو عفواً الالتزام.
يعني قصدي منو يجيب بأنه فصل بين المخبر وبين المفتي، بأنه له حق الإنذار وهذا ما له حق الإنذار.
إيه هذا هو يقول لك، هذا هو الفكرة مبنية على الأمر عرفي، إن المخبر هذا قاعد يخبر أصلاً مو فاهم السالفة، قد يكون ينقل شيء هو أصلاً ما فهم، يقول سمعت الإمام قال كذا وكذا وكذا، ناقل. نعم كالبغبغاء مثلا قد يكون ينقل الكلام الذي سمعه، صحابي سميه بغبغاء براحتك، أما الفقيه لا يكون إن متضلع محيط ملم، فهو الذي فهم النص تماما والمعارض وإلى آخره وله أن ينذر. أما هذا مخبر من وين ينذر أصلا، هو فهم النص،
كأنما يقول ليس بالإمكان أن يكون هو المخبر هو المفتي
هو
الفقيه يعني المفتي هو المنذر،
خوش
يعني كأنما يقول مستحيل
بأن يجتمع. ها تقول لا هو ما يقول مستحيل، عاد مستحيل
لا ما قال مستحيل، كأنه يفرق بين الإنذار ويفرق بين المفتي، كأنما ما يجتمع المخبر والمنذر،
صحيح أنه يقول ما يجتمع أن يكون مخبر ولا. فأنتم تقولون يجتمع، صح صحيح يجتمع في بعض الموارد يجتمع، لا مانع بالوجدان، بالوجدان الآن أخبرك بخبر وأتوعد بالوجدان مولاي، لكن بعد نحن ملزمون أن نتابع الإعلام في طريقتهم. نعم مولاي. لا أول الكلام إن الآية نزلت في الرواة والمخبرين، الآية تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هل يقال إن المخبر متفقه في الدين؟ لا، ليتفقهوا في الدين يعني يصيرون فقهاء علماء أجلاء وهلم جرا. ما قالت لي ليخبروا، لا، ليتفقهوا. والتفقه يعني فقاهة، اجتهاد، مو مجرد واحد سمع الأحكام وقالت يسمع الأحكام، تفقه في الدين. إيه عد أي رواة؟ الرواة يختلفون، أكو زرارة وأكو محمد بن مسلم وأكو يزيد بن خليفة. سامع يزيد بن خليفة يعني ما أريد أقلل من قدرك، لا يعني ما وصلتنا أخبار عنك ونصوص كما وصلت عن زرارة الذي يقول فيه الإمام الصادق لولا زرارة لن درست أحاديث أبي. فالرواة أيضا بعضهم لا متضلع، زرارة عنده 30,000 حديث عن الباقر و16,000 حديث عن الصادق، ولذلك لا تجد بابا فقهيا إلا ولا زرارة أخبار فيه، بل قواعد فقهية أصول عملية ما ثبتت إلا بركة زرارة. هنيئا لك يا زرارة، مع أن ترى زرارة كان عامي ما كان إمامي، واستبصر لكن وصل وصار. ولذلك الاستصحاب هذا الذي تقوم الدنيا الفقهية وتقعد عليه لا ينقض اليقين بشكل، كل من زرارة. 3 روايات في الاستصحاب المهمة كلها جاءت من زرارة. قاعدة التجاوز أو الفراغ كلها من زرارة. لا تعاد الصلاة إلا من 5 من زرارة. وهل مجرى زرارة عظيم مولاي. فيختلفون يعني الرواة مولاي، من راوي إلى راوي، راوي فقير، راوي بس قاعد يسمع وينقل ومشغول بالبيع والتجارة. ولذلك بعض الرواة تجار يبيعون الدهن والسمنة والعسل والزيتون والرمان، فيضطر ليسأل الإمام عن بيع السم، ولذلك تجد أصلا هكذا. ولذلك حتى بعض الروايات تقول فلان بن فلان بياع السابري، تشير أن هذا بياع للأقمشة، الأقمشة التي تسمى السابري. فجاء ويسأل الإمام عن مسألة خاصة به، ما جاي هو كي يتفقه ولا يعرف الأحكام ويصير فقيه، لا، يقول والله ما عندي مشكلة، ما أريد من فلان ولا علان، أخذها من المنبع، بيني حكم الزيت لكذا وكذا. ولذلك ما تشوف الرواية في غير هالباب اللي هو متخصص فيه في البيع. فهذا يصير فقيه، لا راوي. خب، ثم إنه أشكل أو أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر، حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله لا التخويف والإنذار، وإنما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد، لف ونشر مرتب. قلت، هذا جواب الإشكال، لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول، خليك من الرواة في هذا الصدر أيام النبي أيام نزول النص، ليس حال الرواة يا شيخ مهدي في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي والإمام من الأحكام إلى الأنام إلا كحال نقلت الفتاوى إلى العوام. إذن حال الرواة كحال الفقهاء في ذاك الزمان، فلهم أن يفتوا، عفوا، فلهم أن ينذروا ويخوفوا، لأن ما صارت التفرقة بين الفقيه والراوي حسب ما يدعي الآن المصنف هنا إلا في زمان متأخر، أما سابقا الفقيه والراوي شيء واحد، لا، الآن بينا أن الراوي ما له علاقة بالفقيه أصلا، يسأل فيه حكم خاص معين يرتبط بحياته. ولا شبهة في أنه يصح منهم يعني الرواة التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ، فكذا من الرواة يعني في غير زمان النص، فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف كان نقله حجة بدون التخويف أيضا، لعدم الفصل بينهما جزما. فافهم الآن مولاي، إيش رأيك الآية تامة الدلالة أو غير تامة الدلالة؟ ما أقدر أقول لك الآن، لا، أحتاج أجلس مع نفسي أعيد أراجع ألاحظ أتأمل أشرب شاياً قليلاً لعل وعسى
ثم ما أستطيع أن أرجح أن الآية تامة أو غير تامة. المصنف رآها غير تامة وفاقا للشيخ الأعظم، لكن بعض الأعلام ما تمت لديه إلا هذه الآية لإثبات حجية خبر الواحد. وأظن من سنين قديمة أن السيد الخوئي رأى هذه الآية فقط الوحيدة لإثبات حجية خبر الواحد من قبل من الآيات القرآنية، فراجع كلامه في المصباح لتتيقن أن هذه الآية هي التي بنى عليها. غدا إن شاء الله سندخل في الآية الثالثة، وقبل الشروع في الآية الثالثة سنبين لك كلام الشيخ البهائي الذي قال إن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية. يعني اللي يعني إذا هذا الحديث من حفظ على أمتي 40 حديث يدل على حجية خبر الواحد، فالآية تدل على حجية خبر الواحد، ولو من المعلوم أن الحديث هذا ما يدل فالآية لا تدل، وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية، لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما سيجي إن شاء الله عند ذكر الأخبار. فلاحظ وتبصر والحمد لله رب العالمين.